الحمد لله. قال البخاري رحمه الله: باب الاستنجاء بالحجارة. بعد أن ذكر رحمه الله ما يتعلق بالاستنجاء باليمين وأنه لا يجوز، وقد جاء النهي عن الاستنجاء باليمين عن عدة من الصحابة، منهم ماذا؟ سلمان، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. أتى بحكم الاستنجاء بالحجارة. والاستنجاء بالحجارة ثابت عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم في البخاري كما ترى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث ابن مسعود سيأتي في درسنا الليلة، ومنه حديث سلمان في مسلم: وأمرنا أن نستنجي بثلاث أحجار. ومنه حديث خزيمة بن ثابت عند أحمد: وأمرنا أن نستنجي بثلاث أحجار ليس فيها عظم ولا بعر. ومنها كذلك حديث عائشة خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستنجوا بثلاث أحجار. فقد جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستنجاء بثلاث أحجار، والنهي عن الاستنجاء بعظم أو ببعر. وما جاء من الحديث أنه إن فعل فلا حرج، إن فعل فقد أصاب وإن ترك فلا حرج، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، فهو من طريق أبي سعيد الحبري ومن طريق آخر أيضا حبري، وكلاهما مجهول. فالذي ينبغي أو الحبراني، نعم أبو سعيد الحبراني. فالشاهد أنه يجب أن يستنجي بثلاث أحجار لما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإن احتج بحديث ابن مسعود الذي سيأتي أنه أخذ الحجرين وألقى الروثة، فقد جاء في مسند أحمد بزيادة أنه قال: ابغني حجرا ثالثا. ولو لم تثبت هذه الزيادة فلا يمنع أن يكون أحد الحجرين كبيرا قليلا فيستنجي به مرتين، فالثلاثة الأحجار متعينة والزيادة عليها جائزة، إلا أنه ينبغي أن يوتر، وإذا استجمر أحدكم فليوتر. قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده، وهو سعيد بن عمرو المكي، وقد ذكرت لكم قصة أبيه هذا، وهو عمرو الذي قتله عبد الملك بن مروان، عمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد بن العاص أظنه، نعم. يا عمرو إن لم تدع سبي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة تسقوني. قتله بعد أن خرج عليه، وكما يقال الملك عقيم، فقد كان عمرو بن سعيد زوجا لأخت عبد الملك بن مروان، ولما خرج عبد الملك بن مروان غازيا سيطر عمرو بن سعيد على دمشق، ثم كر عبد الملك بن مروان راجعا، فأصلحوا بينهم على أن يسلم عمرو بن سعيد الملك ويكون وزيرا، ولا ينصب أحد من الأمراء والقضاة إلا ولعمرو بن سعيد نائبا عنده. وفي يوم من الأيام دعاه عبد الملك بن مروان لزيارته، فذهب لزيارته وكان قد وقع مرتين داخل البيت، فقالوا له نرى هذه الزيارة لا خير فيها، قال سأذهب، فذهب ومعه بعض الحرس، فجعل عبد الملك بن مروان عدة حرس وعدة أبواب، فكان كلما دخل من باب أنقصه من حرسه، حتى وصل إلى عبد الملك بن مروان وليس معه إلا واحد، فشعر بالخيانة، فقال له اذهب وادع أخي، فقال يا لباه، قال اذهب ادع أخي، وهو يكرر له ما فهمه، قال اذهب، طرده. فقال له عبد الملك بن مروان ادنه، فأراد أن يدنو، قال وتجلس عند أمير المؤمنين والسلاح معك، كان معه سيف، هذا لا يكون، فأخذوا سيفه، فقال عبد الملك بن مروان كيف أنت يا عمرو؟ قال الحمد لله، قال لقد أقسمت يمينا حين خرجت علي أني أجعلك داخل كيس، قال يا أمير المؤمنين اتق الله والرحم، هذه بداية الغدر، قال وتقول في أمير المؤمنين يغدر؟ هو قال تدخل داخل كيس فقط حتى يبر بقسمه، فلما دخل في الكيس جره جر كسر بها أسنانه، ثم أقيمت الصلاة، فقالوا له، فقام للصلاة وأمر أخاه بقتله، فاستجار بأخيه وقال اتق الله في الرحم. المهم الناس استغربوا حين رأوا عبد الملك بن مروان في المسجد وليس معه عمرو بن سعيد ومعه أتباع كثر، فرجع عبد الملك ولم يقتل الرجل، فقفز عليه، وجعل عمرو بن سعيد لما رأى الهلاك يسبه، سبه سبا قاذعا، فركب عليه بالصمصامة وقال يا عمرو إن لم تدع ضربي وشتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامت سقوني. وكان العرب يأتون بمثل هذا لمن يقتل، فقتله، ثم إن الناس جاءوا ما عد أدركوا فما استطاعوا أن يصنعوا شيئا. فالملك كما يقال عقيم، وهو من المدبرين عمرو بن سعيد هذا. قال فيه الحافظ بن حجر لا هو من الصحابة ولا هو من الذين اتبعوهم بإحسان. قال عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، وكانوا يحرصون على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم للعلم وهكذا لمحبة مرافقته ولقضاء بعض حوائجه إذا احتاج إليهم. لم يكن الحال كما كان عليه بعد أن الإنسان يكون له خدم وحشم وحراس، وإنما كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه من تبعه من الصحابة. وخرج لحاجته كناية عن قضاء الحاجة، وهو الغائط أو البول، لكن هنا الغائط لما سيأتي. قال فكان لا يلتفت، هذا من هديه وسمته أنه كان لا يتلفت كما هو حال كثير من الناس، إذا مشى في الطريق جعل يلتفت يمينا ويسارا ويكثر من ذلك، بل كان إذا أراد أن يلتفت انحرف بجسمه أجمع. قال فدنوت منه ليشعره أنه خلفه، فقال ابغني أحجارا أستنفض بها، فيه الاستخدام حتى لغير العبيد، وفيه خدمة الفاضل من المفضولين، وفيه وجوب الاستنجاء إما بالحجارة أو الماء، والحجارة تجزئ والماء يجزئ، والجمع بينهما جائز، مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما. قال ولا تأتني بعظم ولا روث. قيل في العظم ما تقدم بالأمس أنه طعام إخواننا من الجن على ما جاء في حديث ابن مسعود، وإن كان فيه كلام، الحديث في مسلم، لكن كأن بعضهم يجعله من قول الشعبي. وقيل لأن العظم لزج، إذا استنجى به الإنسان صار لزجا لا ينقي. وأما البعرة والروث فقيل لما تقدم من أنها طعام إخواننا من الجن، وقيل لأنها نجسة، لكن الصحيح أنه ليس بنجس روث الحيوان ليس بنجس، أما روث ما لا يؤكل لحمه ففيه خلاف، وأما روث ما يؤكل لحمه فليس بنجس، والصحيح أنها كلها ليست بنجس إلا الخارج من الإنسان بولا أو روثا. قال فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، أتاه بعدة أحجار، فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فيه التواري عن الذي يقضي حاجته، إذ لا يجوز النظر إليه ويجب عليه هو أن يستتر من الناس. فلما قضى أتبعه بهن، أي أتبعها الأذى بهذه الأحجار، فأزال النجوى أو النجاء، استنجى بهما. قال باب لا يستنجى بروث. البخاري يعجبه التفصيل، فربما يذكر الحديث ثم يأتي بحديث قريب منه أو بلفظه، لكنه يكثر الأبواب، وهذا من فقهه، لأن كثير من الناس قد لا يفقه الأحاديث، يقرأ الأحاديث النبوية ولا يدري ما فيها، بينما لو قربت له الفوائد استفاد، فهذا صنيع البخاري. ولا يستنجي بالروث لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في عدة أحاديث كما تقدم، حديث جابر في مسلم ولا يستنجي بعظم ولا بعر، حديث خزيمة بن ثابت، وفي حديث عبد الله بن مسعود، في حديث سلمان. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو بن حماد الفضل بن دكين، قال حدثنا زهير وهو بن معاوية، كان لا يروي عن شيوخه إلا ما كان سماعا، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، والسبيع من اليمن من حاشد قريب الصنعانية الآن. قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله هو بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي صحابي جليل وإمام النبيل جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرعى غنما لبعض أهل مكة، فقال يا غلام هل من شاة يريد أن يحلب منها ويشرب؟ فقال إني مؤتمن. قال هل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ فأعطاه شاة لم تحمل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وبرك فحلب منها وشرب. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني، قال إنك قليم معلم. ثم هو من السبع الذين أظهروا إسلامهم وابتلوا بلاء عظيما، وهاجر إلى الحبشة مرتين، وهاجر إلى المدينة وشهد بدر، وهو من أجهز على أبي جهل. وأما القاتل الحقيقي لأبي جهل فهو معاذ ومعوذ بن عفراء، لكن عبد الله بن مسعود أجهز عليه. وفضيلته عظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحكوا على دقة ساقيه لهما في الميزان أثقل من أحد. الله أكبر، ما أدري من منكم قد رأى جبل أحد، مسافة كبيرة جدا، سلسلة عظيمة من الجبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ساقي عبد الله بن مسعود لهما في الجنة لهما في الميزان أثقل من أحد. وكان رجلا صالحا. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وأنا أصلي فافتتحت سورة النساء فسحلتها سحلا، ما هناك أغلاط ولا لحن ولا شيء، بل تلذذ بالقرآن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فقدر الله أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم بقي يستمع قراءته، فلما سجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطى، وهو ما يدري بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه التوفيق، سل تعطى سل تعطى، وهو يقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. انظروا إلى هذه الدعوة العظيمة التي يرجى لها الاستجابة، بل يقينا أنها مستجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال سل تعطى، أي شيء تسأله تعطاه. فذهب عمر ليبشره فوجد أبا بكر قد سبقه، فقال أما إن فعلت فقد كنت سباقا إلى الخير. عبد الله بن مسعود جعل له النبي صلى الله عليه وسلم علامة لدخول بيته لم يشاركه فيها أحد من الصحابة، قال إذنك علي أن يرفع الستار، يعني إذا رأى ستار الباب مفتوح دخل بدون إذن. هذه فضيلة عظيمة، ورفعه الله بالعلم قال: لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا يشاركني فيها أحد. وقال: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. ولما مات معاذ بن جبل أوصاهم بعبد الله بن مسعود مع غيره، ومع ذلك لم يعدوه من العباد إلى الأربعة. والسبب أنه مات مبكرا. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه 3 أحجار، فوجدت 2 والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ 2 وألقى الروثة وقال: هذا ركس. جوز بعضهم بهذا الحديث إجزاء 2 في الاستنجاء، وقد تقدم أنه جاء عند أحمد في مسنده أنه قال: ابقني 3. ولعل بعضهم تكلم في هذه الزيادة، إلا أن الحافظ بن حجر أثبتها. وفيه مصارعة الصحابة إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر. لكن من يفهم الغلاة الذين يدعونه من دون الله ويقول أحدهم: يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي، وأجرني من لهيبي، إن أوزاري ثقال، يسأله مغفرة الذنوب والتجاوز والسلام من النار، نعوذ بالله من الضلال. والله لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حيا لقاتلهم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا الصنيع. ما الفرق بينهم بين أبي لهب وأبي جهل وأبي بن خلف؟ أولئك دعوا أحجارا، وهؤلاء دعوا مخلوقات ميتة رميم. وإن قدر أنهم دعوا أنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض فهم بشر، لا يجوز أن يصرف لهم شيء من خصائص الله عز وجل. وفيه بيان العلة التي من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم ترك الروثة وقال: إنها ركس. لكن هل المراد بالركس النجس؟ الذي يظهر خلاف هذا، والله أعلم. هذا وصف مختصر لهذين البابين. وقد استشكل بعض الشراح وضع هذه الأحاديث من الباب 9 وحتى 21 في هذا الموطن، إذ أن البخاري كان يسوق أحاديث الوضوء، فلا إشكال لعله استطرد في آداب قضاء الحاجة. وبالله التوفيق. كم قرأنا من الأحاديث؟ قرأنا 2 لمن؟ لأبي هريرة ولعبد الله بن مسعود.